دار حقيقتها متاع يذهب وجميع ما حصلته.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم نشرة للأنباء ونبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الرؤوس النووية للكيان الصهيوني تشكل خطرا جديا على أمن المنطقة. التونسيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية وسط مقاطعة واسعة من المعارضة. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون برصاص جنود الاحتلال عند حاجز حوار للضفة الغربية المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. عزى قائد الثورة الإسلامية آيتولاه السيد علي الخامنئي بمناسبة رحيل آيتولاه الحاج السيد صادق روحاني، وبعث سماحة قائد الثورة الإسلامية بالمناسبة رسالة عزاء إلى أسرة المرحوم وتلاميذه ومحبيه، سائلا الباري تعالى أن يمن على الفقيد برحمته الواسعة. وانتقل إلى جوار ربه آية الله السيد محمد صادق روحاني أحد العلماء البارزين في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة مساء أمس وهو في 96 من العمر، وله عشرات المجلدات باللغتين العربية والفارسية أبرزها فقه الصادق. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله أن كيان الاحتلال الإسرائيلي خطر جدي على أمن المنطقة. وفي تغريدة له على تويتر، أشار أمير عبد الله إلى امتلاك كيان الاحتلال المئات من الرؤوس النووية، وقال إن تل أبيب تعد تهديدا خطيرا لأمن المنطقة، مشددا على أن كيان الاحتلال زائف وغير شرعي، بالإضافة إلى أنه محتل ومجرم. وأكد أن المستقبل هو لأبناء الشعب الفلسطيني. وكان المعهد الدولي لدراسات السلام في سويد قد أعلن في تقرير له عام 2020 أن الكيان الصهيوني يحتفظ بحوالي 200 رأس نووي، وهو النظام الوحيد الذي لا يعترف رسميا بامتلاكه للأسلحة النووية. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قليباف أن جبهة المقاومة لن تسمح لأمريكا باستعراض قوتها في المنطقة. وفي كلمة له خلال استقبال أعضاء المجلس المركزي لمجمع شبان الثورة الإسلامية، أكد قليباف أن الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة تنافسان القوات الأمريكية المتعنتة بدءا من شبه القارة الهندية إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد السامي أن قدرة البلاد على تخصيب اليورانيوم حاليا تجاوز ضعف تاريخ هذه الصناعة بأكمله. وأشار السامي إلى أن قانون العمل الاستراتيجي ساهم في تطوير الصناعة النووية لافتا إلى أن التخصيب في إيران وبناء على هذا القانون وصل رسميا إلى 60%. وقال إسامي إن تطوير الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي في أفضل حالاته، مشددا على أن التصريحات الغربية بشأن خيارات أخرى هي للدعاية الإعلامية. يواصل الناخبون التونسيون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للبلاد بصلاحيات محدودة وسط دعوات واسعة للمقاطعة. ودعي أكثر من 9 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثلهم من بين أكثر من 1000 مرشح، فيما يتكون البرلمان الجديد من 161 نائبا لا يكون بوسعهم إقالة الرئيس أو إسقاط الحكومة إلا بشروط وفقا لدستور البلاد الجديد. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أدلى بصوته في الانتخابات التشريعية وقال في كلمة موجهة إن الشعب التونسي قادر على المضي قدما لصنع تاريخ جديد للبلاد باختياره الحر. أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم النار صوب جنود الاحتلال عند حاجز حوارة في نابلس بالضفة الغربية. في غضون ذلك أصيب فلسطينيون جراء اعتداء الصهاينة على منازل الفلسطينيين جنوب نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من قرية بمحافظة جنين. وفي السياق، دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك بدءا من يوم غد الأحد لإفشال مخططات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد لإقامة طقوس تلمودية. جددت الطائرات التركية قصفها المكثف على مناطق وقرى تابعة لقضاء العمادية في محافظة توك بإقليم كردستان العراق. وقال شهود عيان أن الطائرات التركية قصفت عدة قرى بناحية بطوفة وقضاء العمادية، مما أثار ذعر السكان بتلك المناطق. وحول آخر التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
كشف مصدر أمني شمال العراق اليوم السبت أن المدفعية التركية قصفت مجددا جبل متين المطل على قرية كوهرز القديمة في قضاء العمادية، ولم تكشف الجهات الرسمية عن الأضرار والخسائر الناجمة عن القصف لوعورة المنطقة الجبلية وبعدها عن المناطق السكنية. وإلى جانب هجمات صاروخية والطائرات المسيرة، بين الحين والآخر يشن الجيش التركي هجمات جوية ومدفعية وبرية على مواقع يقول أنها لحزب العمال الكردستان التركي في إقليم كردستان ومحافظة نينوى. وكان طفلان استشهدا وأصيب 3 آخرين أثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي في قرية عمر قابشي بناحية بعشيقة محافظة نينوى شمال العراق. على صعيد آخر، أكمل الحشد الشعبي إجراءات إعادة 400 أسرة نازحة إلى دشته ضمن محيط بحيرة حمرين شمالي شرق ديالة. على صعيد آخر، عقد وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي اليوم السبت اجتماعا في قيادة عمليات البصرة لمناقشة خطط خليجي 25 المقرر استضافتها في البصرة مطلع العام القادم. وقالت الوزارة أن العباسي وعدد من كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع عقد فور وصوله البصرة اجتماعا موسعا مع قيادة العمليات لمناقشة آلية عمل القيادة والاطلاع على الإجراءات والخطط الخاصة ببطولة كأس الخليج. كما أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت أنها وجهت مديرياتها وتشكيلاتها في البصرة لتنفيذ واجباتها لحماية بطولة خليجي 25 على أتم صورة، إذ تطلع بتوفير الحمايات للوفود وأمن الملاعب، وكذلك وضع خطة مرورية للتقليل من الازدحام المروري المتوقع في الطرق الرئيسية والتقاطعات. وأكدت الداخلية أن دوائر الجوازات ستستقبل الوفود والمشجعين كافة وتجري لهم كافة التسهيلات بما فيها استثناءهم من دفع مبلغ تأشيرة الدخول بعد إكمال الموافقات الخاصة بذلك القرار. وقرر مجلس وزراء العراق شراء حقوق نقل مباريات كأس الخليج لكرة القدم وبث المباريات عبر قناة الرياضية العراقية والقنوات الأخرى الراغبة بالنقل. على صعيد الصراعات السياسية والخلافات مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والقوى السنية التي تعمل على عزله، أعلن تحالف الأنبار الموحد اليوم السبت انضمام زعيم الطريقة الكسنزانية الصوفية ورئيس تجمع الوحدة الوطنية إلى التحالف. وكان رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم شمس الدين محمد نهرو أعلن يوم الأحد الماضي الانسحاب من تحالف تقدم برئاسة الحلبوسي. وأعلن تحالف الأنبار الانفتاح على المحافظات الأخرى بعدما أصبح التحالف نموذجا ناجحا لقيادة المرحلة المقبلة والتأكيد على الشراكة والمشتركات الوطنية مع القوى العراقية الأخرى ضمن الفضاء الوطني. تتحرك القوى السياسية العراقية بشكل سلمي لتجميع قواها ولتخوض المنافسات بالطرق السلمية التي تزعج الخاسرين بالتأكيد، ولكنها تقدم نموذج للحراك الإيجابي. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
وفي ختام نشرتنا للأنباء، تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الرؤوس النووية للكيان الصهيوني تشكل خطرا جديا على أمن المنطقة. التونسيون يدنون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية وسط مقاطعة واسعة من المعارضة. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون برصاص جنود الاحتلال عند حاجز حوار بالضفة الغربية المحتلة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، تواجد الحشد الشعبي في المناطق المحررة ضمان لأمنها. نتابع وإياكم في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا آخر الأوضاع في الشأن السياسي العراقي والعملية السياسية التي تأتي في ضغوط عديدة من المحيط الإقليمي لتحقيق أهداف سياسية معادية للعراقيين، وخصوصية الدعوات لإخراج الحشد الشعبي من المناطق المحررة في هذه المرحلة. الدعوات مفتوحة لكم مستمعينا الكرام للتواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر اتصالاتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما لا تنسوا مستمعينا الكرام أن بإمكانكم المساهمة والمشاركة عبر تطبيق الواتساب، أرسلوا لنا رسائلكم النصية وكذلك الصوتية على رقمنا التالي 00989-3888-78-4050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. تتعرض العملية السياسية في العراق لضغوط عديدة من المحيط الإقليمي لتحقيق أهداف سياسية معادية للعراقيين وأمنهم واستقرار أوضاعهم، وتشكل مهاجمة الحشد الشعبي والمطالبة بحله أو دمجه مع القوات الأمنية الأخرى أبرز هذه الحملات وأوضحها. سنقف اليوم مع بعض المطالبات بإخراج قوات الحشد من المناطق المحررة بذريعة انتهاء معارك التحرير وعدم الحاجة لقوات الحشد ولما يمثله تواجده من حساسية طائفية ومذهبية بسبب اختلاف أكثرية المناطق التي يتواجد فيها الحشد عن أكثريته الطائفية والمذهبية. وفي الحقيقة فإن الذين يزعمون حرصهم على عدم إثارة الحساسية المذهبية هم الذين يثيرونها، لأن الحشد وخلال سنوات التحرير وما بعدها أثبت وطنيته وتحرره من أوهام الطائفية وأقام علاقات إيجابية مع أكثرية العشائر والناس في مناطق تواجده، ما شكل سياجا أمنيا مانعا من استفادة الإرهابيين من الخلفية الطائفية للمناطق لأغراض إرهابية. واستطاع الحشد الشعبي بذلك حرمان الإرهابيين من حواضنهم التي كانت تشكل أرضا خصبة مستعدة للإرهابيين بالتواجد والتنقل والاختفاء، ولذلك تشكل المطالب الحالية بإخراج الحشد من هذه المناطق مطالبة لصالح القوى الداعمة للإرهابيين والسماح لهم بالتواجد والمرور والتعبئة مجددا. ويتذكر العراقيون وخصوصا أعضاء الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى كيف كانت القوات الأمريكية تمنع هذه القوات من الاقتراب من بعض المناطق في جرف النصر ومويلحة وبعض المناطق القريبة من بغداد وكربلاء، ليتبين فيما بعد أنه تم تأسيس قاعدات للعصابات الإرهابية في هذه المناطق. لقد دفع أبناء هذه المناطق ثمنا باهظا بسبب تواجد عصابات الجريمة والإرهاب المدعومة من المحور الصهيوني بين ظهرانيهم، واضطروا للنزوح والهروب أو لإيواء العناصر الإرهابية بين عوائلهم،
كما دفعوا الكثير حين بدأت معارك التحرير، حيث كان من الصعب التفريق بين الإرهابيين وحاضنتهم. المطالبة الآن بإخراج الحشد من هذه المناطق، ترافقها حملات إعلامية تطالب بإعادة بعض الإرهاب في هذه المناطق، العوائل التي تورط أو تورط أبناؤها بدعم الإرهاب والانتماء للعصابات الإرهابية، وخصوصا مناطق الجرف ومحيط بغداد وكربلاء المقدسة، للاستفادة من هذه الضغوط لإعادة النشاطات الإرهابية. إن الحقيقة التي يعرفها العراقيون وخصوصا أبناء المناطق المحررة هو أن الحشد الشعبي وبما مثله من سياسة حكيمة وشجاعة أصبح ضامن أمن للمناطق والصديق الحميم والأخ الرفيق لأبناء تلك المناطق، ولذلك فهم ينظرون بعيون الريبة والشك لهذه المطالبات بإبعاد الحشد عن مناطقهم. كما بات وجود الحشد في المناطق المحررة أمرا ضروريا للحفاظ على ديمومة النصر على الإرهابيين، خصوصا وهم يلاحظون أن المطالبات ترتبط بأغراض سياسية وتنافسية بين القوى السياسية لا تنظر لمصالح المواطنين وأمن المناطق، بل التسقيط والتخريب السياسي والصراعات الداخلية. يعرف العراقيون لاعب السياسيين الذين يريدون إعادة الطائفية والإرهاب لتحقيق أغراضهم الشخصية على حساب أمن العباد واستقرار البلاد. حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج عراق الرافدين، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تحت عنوان تواجد الحشد في المناطق المحررة ضمان لأمنها. نتوقف إن شاء الله مستمعينا الأكارم حتى نسلط الأضواء على هذه الدعوات التي تأتي لإخراج الحشد الشعبي من المناطق المحررة، و طبعا في هذه المرحلة الحساسة والظروف الطيبة التي يعيشها العراق تحت حكومة السيد محمد شياع السوداني والخدمات التي يقدمها، أكيد هناك أهداف ونوايا خافية من وراء هذه المطالب سنسلط الضوء عليها. وما يخص مسألة التفكيك بين إعادة النازحين كهدف إنساني وبين التوظيف السياسي لهذه القضايا وقضايا المغيبين طبعا لأغراض غير سلمية، كيف يتدخل المحور الصهيوني بهذه الملفات الداخلية ويحاول توظيفها لتهديد الاستقرار والأمن المجتمعي في العراق، وهناك مخاطر لعودة الإرهابيين لبعض المناطق، والخطط التي تأتي بطبيعة الحال من قبل الحكومة لابد لها أن تكون صارمة حتى تتجنب الحكومة ويتجنب العراق حقيقة فيما يخص بمسألة الانزلاق لهذا الخطر مجددا، والأفق والمستقبل كيف سيكون، وإن شاء الله نأمل أن يكون أفضل طبعا للعراقيين. أتوقف مع تطبيق الواتساب مستمعين الكرام والمشاركات التي وصلتنا، رسالة صوتية من الأخ الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق، استمع إليها في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. في الحقيقة الحشد الشعبي هو الضمانة الأساسية للأمن في العراق، بل هو الصمام الكبير لهذا الأمن في بلدنا العراق. طبعا بالحشد الشعبي المقدس الذي حمل الأرض والعرض، الحشد الشعبي الذي أفشل المخططات الأجنبية الأمريكية والداعشية والمخابرات العالمية الكبرى التي عاثت في الأرض فسادا وأرادت تقطيع العراق أوصال متعددة تستبيحه داعش من جهة والقاعدة من جهة والأمريكان من جهة وما يسمى بالتحالف الدولي من جهة أخرى، هذا الحشد المقدس أراد استهدافه بشتى الطرق، استهدفوه إعلاميا واستهدفوه اقتصاديا عن طريق للأسف الشديد أناس محسوبين على العراق، ورادوا استهدافه ماليا واستهدافه بكل شيء حتى اجتماعيا حتى اجتماعيا. ومن كل الاستهدافات هذه عندما استهدف الشهيد العظيم قاسم سليماني حاج قاسم رحمه الله والشهيد العظيم الحاج أبو مهدي المهندس رحمة الله تعالى عليه وعليهم أجمعين، أرادوا أيضا إضعاف قوة الحشد، ولكن هيهات هيهات، لم ولن تضعف قوة الحشد إن شاء الله. الحشد الشعبي الذي أتى بالفتوى المباركة وبمعونة الجمهورية الإسلامية الحبيبة وبمعونة الجنود الإسلاميين من الجمهورية الإسلامية الذين أتوا وهم على عقيدة راسخة فذة، ولا ننساهم ولا ننسى الشهداء الذين استشهدوا معنا، شهداء الجمهورية الإسلامية الذين استشهدوا مع شهدائنا العراقيين على أرض العراق. لن ننسى الشهيد ضرغامي، ولن ننسى الشهيد حميد تقوي، ولن ننسى الآخرين، ولن ننسى الشهيد مصطفى حججي، ولن ننسى الشهيد قاسم سليماني، ولن ننسى أبو مهدي المهندس، هذا الرجل الذي حقيقة كسر كل الأطواق الحدودية التي زرعها الاستعمار. والحمد لله رب العالمين، الحشد باق إن شاء الله، وقواعد الشعبية للحشد باقية إن شاء الله، ولن تزول ولن تذهب، ووجوده في كل مناطق العراق هو الضمان العام لاستقرار هذا البلد، بل للأمة الإسلامية جمعاء.
حياك الله دكتور ياسر من العراق من كربلاء المقدسة على هذه الرسالة، وتوقف لمزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد من بغداد. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعين الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك وشكرا لهذا الحضور وإتاحة الفرصة لنا. الزميل محمد سعيد، حدثنا كيف تم التطرق والحديث عن مسألة عدم وجود وتواجد الحشد الشعبي في المناطق المحررة، والذي كما أشرنا هو ضمان لأمن هذه المناطق، من بدأ بالحديث في هذا الإطار محمد سعيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة من خلال متابعتي لهذا الموضوع بشكل تفصيلي،
نعم،
الكثير من القوى السياسية تستفيد من بعض الأحداث ومن بعض المواقف التي تعلنها لأغراض صراعاتها السياسية وتراخصها السياسي. ما يجري حقيقة بخصوص قضية الحشد الشعبي وتواجد المناطق قضية أمن وطني علوي، قضية سلامة الناس، سلامة المجتمع، والذين يراهنون على عملية سحب الحشد الشعبي إنما يناورون سياسيا ويحاولون أن ينحوا لأعداء العراق وأعداء المشروع السياسي بمواقفهم هذه لمغازلتهم. فالموقف العام من القوى الوطنية والحكومة العراقية والحشد الشعبي باعتباره قوة رسمية من قوات الأمن العراقية طبق القانون وطبق الدستور وتحت رعاية القائد العام للقوات المسلحة، لا يمكن لأحد أن يؤثر على يعني أماكن اختيارها أو أماكن تواجدها. الذين يطالبون هم يعني الذين يستمعون للخارج والذين يتأثرون بالمحور الوهابي والذين يشكلون بضغوطهم على الحشد الإعلامية والسياسية محاولة ارتجاز للقوى السياسية الوطنية الأخرى. الجو العام في العراق داعم للحشد، القوى السياسية العراقية الوطنية أكثرها داعم للحشد، الموقف الرسمي للدولة العراقية والحكومة العراقية والأجهزة الأمنية العراقية داعمة للحشد، والمحاولة لسحبها هي محاولة دعم للإرهابيين، محاولة إيجاد حواضن، محاولة إيجاد طرق مرور للإرهابيين، لأن الحشد هو الذي حرر هذه المناطق وهو الذي ضمن أمنها وهو الذي أقام علاقات واسعة وجيدة مع العشائر والمناطق التي يتواجد فيها، وبحضوره لا يستطيع الإرهابيون تبرير ما يريدون. لهذا التركيز على هذه النقطة هو الذي يجعل يعني خصوم العراق في دائرة الرغبة بإرجاع الحشد إلى يعني إخراجه من هذه المناطق المحررة.
طيب، هل كانت لحد الآن مواقف من قبل الحكومة إزاء هذه المطالب؟
رسميا الحكومة تتبنى مواقف الحشد، رسميا الحشد متواجد بأوامر حكومية، بأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة العامة للعمليات المشتركة والتنسيق مع قطاعات الجيش وقطاعات الداخلية والشرطة الاتحادية وغيرها. الموقف خارج الأطر الرسمية هو الموقف الذي يطالب يعني إخراج الحشد من هذه المناطق.
نعم، ألف شكر وتحية للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، بارك الله بك، حياكم الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعم، نحييكم من عراق الرافدين مستمعين الكرام، وانتقل مرة أخرى إلى تطبيق الواتساب. مشاركات ومساهمات من الأحبة. عبد الله من السنغال الذي كتب لنا ومشاركة يقول: السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران. سيظل جهاز الأمن العراقي الرسمي الناشئ في خضم معارك مع الدولة الإسلامية التي أعلنت نفسها داعش إلى مجموعات عدة، وهي مظلة للدولة والاستقلالية عنها. سيدافعون عن أرض العراق إن شاء الله. يكونوا كذلك أخي، وبارك الله بك يا عبد الله على تواصلك مع أثير إذاعة طهران. أبو محمد مهدي من اليمن له رسالة صوتية يتحدث إلينا، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك في أن تواجد قوات الحشد الشعبي العراقية في المناطق المحررة سوف يعزز ذلك من الأمن في هذه المناطق، وهو أيضا ضمان لأمنها. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، مشكور على رسالتك الصوتية ومواكبتك لقاءنا عراق الرافدين. وانتقل في هذه اللحظات ليرحب بضيفنا الكاتب والمحلل السياسي من العراق الأستاذ صباح العقيل ليلتحق برك بنا. أستاذ صباح، ورحب بكم في لقائنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
أهلا ومرحبا، الله يبارك فيك. أنا أشكرك جزيل الشكر لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا البرنامج أستاذ صباح. نتحدث عن مسألة ومطالبات والدعوات التي تأتي لإخراج الحشد من المناطق المحررة في هذه المرحلة. ما هي خصوصية هذه الدعوات أستاذ صباح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فيما سبق كانت هذه المطالبات خروج الحشد الشعبي بعد أن أثبت الحشد الشعبي كيد الأساسية لأبناء الشعب العراقي، وهو جزء من المنظومة الأمنية، وبالتالي هذا النجاح الباهر الكبير للحشد الشعبي. أعتقد هنالك رهانات خارجية وداخلية لإخراج الحشد، بل هنالك محاولات لشيطنة واتهام الحشد الشعبي باتباعها جهات خارجية، أو يعني هنالك جرائم حدثت. لكن الكل يعلم جيدا بأن الحشد الشعبي هو يعني يتألف في تشكيلاته من كل مكونات أبناء الشعب العراقي.
نعم.
وأعتقد هذا الدور التاريخي والانتصار الكبير هنالك.
نعم.
وأعتقد
نعم.
وأعتقد هذه مطالبات بخروج، وهذا قد يكون بأن هنالك أهدافا سياسية وأمنية لإخراج المناطق التي يسيطر عليها من أجل فتح المجال أن تكون هنالك فرصة للهداء من جديد. وبالتالي أنا أعتقد بأن الخارجي حق بنوات الصفاء التي تطالب بخروج الحشد. نعم، نحن نطالب ببقاء الحشد الشعبي وكذلك بانتشار وتمركز الحشد الشعبي في المناطق التي تتكرر فيها التعرضات من قبل المجاميع الإرهابية. ولعله قبل الأيام كان هنالك تعرضا إرهابيا في منطقة الطارمية في شمال العاصمة بغداد، وأعتقد هنالك مطالبات بانتشار الحشد الشعبي في هذه المنطقة، والسبب بما يمتلك من خبرة كبيرة وعسكرية في المعارك المدن، وكذلك في السيطرة والتمركز وتحرير المناطق من داعش وبعض المجاميع الإرهابية.
طيب،
أنا أعتقد الآن دور الحشد الشعبي دورا كبيرا جدا، وأعتقد عندما تصف المرجعية الحشد الشعبي بالذخيرة الوطنية وحتى
للحفاظ على الحج الشعبي، وكذلك تطوير القدرات القتالية للحج الشعبي لما يمتلك من عقيدة قتالية ووطنية. هذا الأمر حقيقة واجه تحدي كبير جدا من قبل الولايات المتحدة التي كانت تراهن على 30 سنة القضاء على داعش، لكن تم اختصارها من قبل الحج الشعبي والقوات الأمنية بالثلاث سنوات. هذا الأمر حقيقة يضع المصالح الأمريكية وأهداف الكيان الصهيوني وكذلك من له أهداف في إسقاط العملية السياسية وخلخلة الوضع الأمني بأن الحج الشعبي هو في رأس الحربة وكذلك هو في مواجهة المجامع الإرهابية لإسقاط الرهانات الخارجية على إضعاف العملية السياسية وكذلك على خلخلة الأمن في بعض المناطق التي تكون قريبة من العاصمة بغداد.
طيب أستاذ صباح، فيما يخص بتفكيك يعني إعادة النازحين كهدف إنساني في هذه المناطق وبين التوظيف السياسي لهذه القضايا وقضايا المغيبين لأغراض سلمية، كيف يمكن التفكيك في هذا الأمر؟ أستاذ صباح؟
نعم.
سألتك عن مسألة التفكيك بين إعادة النازحين كهدف إنساني والتوظيف السياسي لهذه القضايا، كيف ترى الأمر؟
يعني أعتقد بعض التصريحات من شخصيات سياسية، وأعتقد هذه الشخصيات لا تعبر عن وجهة نظر المكون عندما يعيد تسويق قضية المغيبين. وأنا أعتقد بأن قضية المغيبين هي قضية مستهلكة، ويحاول البعض من يركض على موجة الطائفية وعودة العراق إلى المربع الأول من خلال إثارة مثل هكذا موضوع وقضية النازحين. أولا قضية المغيبين، الكل يعلم جيدا بأنه هذه قضية في أروقة السلطة القضائية، وهي بيّنت في مواقفها من خلال التدقيق الأمني والإحصائي بأنه أغلب المغيبين هم إما انتحاريون إرهابيون وإما قد خرج خارج العراق ليقاتل مع داعش في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن. وهذا الأمر أعتقد بأنه قضية مستهلكة، يحاول البعض من يسوق نفسه بالدفاع عن المكون السني من أجل الحصول على مكاسب سياسية. إذن هذه القضية حقيقة هي لا تخلو من التسويق السياسي أو إعادة أولا تسويق بعض الشخصيات تكون هي تتصدى لهذه الأمور. هنالك اعتراضات من داخل المكون السني حيال هذه التصريحات التي هي قد تكون هنالك نفسا طائفيا يحاول أن يضعف الوحدة الوطنية وكذلك الجبهة الداخلية. نعم.
طيب كيف ترى سيدي الكريم مخاطر عودة الإرهابيين لبعض المناطق، وما هي خطط الحكومة لتجنب الانزلاق لهذا الخطر؟
أنا أعتقد القائد العام للقوات المسلحة لديه القدرة الإدارية في مسكة، وأنا أعتقد أن هنالك إشكاليات كبيرة وإخفاقات إدارية من قبل الحكومة السابقة. الآن السيد السوداني يحاول أولا إعادة هيكلة القوات الأمنية وكذلك من خلال توزيعها وتمركزها في بعض المناطق. يعني أنا أعتقد بعض المناطق تحتاج إلى تغيير القوات الأمنية، تغيير القيادات، والسبب بأن هنالك تكرر لعمليات إرهابية في نفس المنطقة ولم يتم معالجتها من قبل الحكومة السابقة. الآن أعتقد السيد السوداني هو يأخذ باهتمام شديد هذه القضية وكذلك بحل هذه الإشكالية التي تحدث في بعض المناطق. هذا الأمر أنا أعتقد بأنه سوف يحسم من قبل القائد العام قوات المسلحة، وكذلك هنالك مطالبات بأن يكون هنالك انتشار لقوات الحج الشعبي في هذه المنطقة التي تكرر فيها التعاقبات. هذا الأمر أنا أعتقد هو قد يكون جانبا مهما لمعالجة تكرر الخروقات من قبل المجاميع الإرهابية، بل يعني هنالك رهانات لدعم هذه المجاميع الإرهابية وكذلك بإحياء بعض الخلايا النائمة المتواجدة في هذه المنطقة. هنالك مناطق من حزام بغداد أعتقد هي تعتبر مناطق رخوة أمنيا، ويتطلب أولا تغيير القيادات الأمنية وكذلك التأكيد على الجهد الاستخباري. الآن من يمتلك المعلومة الاستخبارية أعتقد هو من يسيطر على مدايات المعركة مع الإرهاب. أنا أعتقد هذه القضية مرتبطة بالمعلومات الاستخبارية وكذلك مرتبط بالجانب الإداري للقطاعات المتمركزة في تلك المناطق.
ولماذا في هذا التوقيت يتم الحديث عن هذه المسألة برأيك، يعني من قبل المحور الصهيوني الوهابي الذي يحاول أن يدخل هذه الملفات ويحاول توظيفها لتهديد الاستقرار والأمن المجتمعي في العراق؟
أنا لا أعتقد أن القضية لا تخلو من دعم خارجي، قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية الآن تدعم بعض المجاميع الإرهابية لإرباك المشهد الأمني الذي ممكن أن ينعكس على أداء حكومة السيد السوداني.
نعم،
أعتقد الآن الخطوات اللي اتبعها السيد السوداني في معالجة بعض وقد تكون هي تخالف مزاج الولايات المتحدة في بقاء الفوضى وبقاء العراق ضعيفا ويعاني. الآن السيد السوداني وضع يديه على الجرح من خلال معالجة قضية البطالة وقضية الخدمات، وأعتقد هو ذهاب إلى السعودية واللقاء برئيس الصيني وكان لديه تصريحات بإحياء الاتفاقية الصينية، قد يكون هذا هو جانب الاستبدال، بالإضافة على التأكيد بالإسراع في إكمال وإنجاز ميناء الفاول الكبير هذا الذي أعتقد بعض الدول الولايات المتحدة وبعض الدول الجارة هي تراهن على تأخير إكمال إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الكبير. يعني القضية مرتبطة بخطوات السيد السوداني، خطوات عملية وموضع ترحيب من قبل القوى السياسية والشعبية، هذا يستفز الجانب الأمريكي الذي لا يريد للعراق أن يرجع قويا على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني. إذا أنا أعتقد بأنه الجانب الأمريكي يحاول أن يتدخل من خلال السفيرة الأمريكية التي تدخلت من خلال لقاءاتها مع الوزراء والمسؤولين العراقيين، وهذا حقيقة يخالف البروتوكول الدبلوماسي في مساحة السفير عندما يكون في تلك الدولة. أنا أعتقد الآن تحرك السفيرة الأمريكية تحركات مشبوهة، وهي صرحت فيما سبق بإعادة المظاهرات وهي أرادة أن توصل رسالة للسيد السوداني بأن هنالك محكمات أمريكية على خطوات السيد السوداني، وهذا أنا أعتقد بأنه تتبع وجهة نظر السيد السوداني ودعم الكتل السياسية في مواجهة هذا التحدي في التدخل بشكل دافر في أداء الحكومة.
نعم،
وكذلك رهان على بقاء دوامة الفوضى.
نعم،
والفشل والإخفاقات.
طيب،
في مؤسسات الدولة العراقية
في ظل هذه المعطيات التي تفضلت بها، كيف ترى الأفق؟ هل المستقبل أفضل؟
أنا أعتقد المستقبل أفضل، وهنالك دعما كبيرا لحكومة السيد السوداني ومساندته من قبل القوى السياسية والوطنية والشعبية لمواجهة الاستهتار الأمريكي والتدخل، وكذلك بدء في معالجة الأزمات في محاربة الفاسدين، وكذلك أن يكون العراق لديه استقلالية كبيرة في علاقاته مع محيط الإقليمي ودولي.
نعم، ألف تحية وشكر لك الأستاذ صباح العقيلي الكاتب والمحلل السياسي من العراق، توقفت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا سيدي الكريم. حياك الله وبارك الله بكم. أهلا بكم وشكرا جزيلا. وقبل أن نختم لقاءنا مستمعينا الكرام، شكري وتحياتي للأخ الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران والأخ الفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة. أبو مرتضى يكتب: ما دام الشعب العراقي يقف دعما لحكومته وأن يدعموا الحشد الشعبي المقدس الذي ضحى كثيرا بالغالي والنفيس من أجل حرية العراق، فلا يمكن للأعداء أن يطبقوا مخططاتهم الخبيثة التي ترمي إلى زعزعة أمن واستقرار العراق. الله يحفظ الحشد الشعبي ويرحم شهدائنا القادة الكرام، وبارك الله بك أخي الكريم أبو مرتضى من مدينة قوم المقدسة. شكرا جزيلا لكم السمعين الكرام لحسن المتابعة، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل المرحب بكم في هذه الجولة التي يسرنا أن تجمعنا بكم بين رحاب قطاعات الإنتاج الإيراني والمحاور المعتمدة في تنميته. راجينا أن تمضوا معنا أطيب الأوقات في هذه الحلقة التي خصصناها لاستعراض المنتجات فيما يتعلق بصناعة توليد الطاقة الكهربائية في جمهورية إيران الإسلامية. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعينا الكرام، يمكن القول بكل جرأة أن الطاقة تمثل إحدى أهم القضايا في العالم المعاصر، فالطاقة تلعب دورا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع المعيشي وتحقيق الرفاهية للمجتمعات المختلفة. وتأمين الطاقة هو قضية رئيسة لبلدان العالم في طريق تنميتها وتطورها، والأمن في الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة ودورها في الحد من انتشار الغازات الملوثة وإمكانية الاستهلاك العام لها وكذلك قابليتها للتجدد، كل ذلك هو من جملة المواضيع المطروحة في هذا المجال.
وتعد الكهرباء من ضمن المصادر النظيفة للطاقة والتي يمكنها أن تؤمن بوتيرة متصاعدة حاجة الوحدات الإنتاجية والصناعية، ويتم إنتاج 21 ألف مليار كيلو وات في الساعة سنويا من الطاقة الكهربائية الخاصة في العالم، حيث يتم استهلاك حوالي 92% منها. ومن المعلوم أن طرق توليد الكهرباء متنوعة للغاية، ويتم حاليا استهلاك ما يقرب من 40% من الفحم الحجري و23% من مصادر الغاز الطبيعي و21% من المواد المتجددة و12% من المصادر النووية و4% من النفط والمشتقات النفطية من مجموع الإنتاج الخالص للكهرباء في العالم.
نعم أعزائي الكرام، وقد قيل أنه ما يزال مليار إنسان في جميع أرجاء العالم محروما من نعمة الكهرباء، ولكن هذه الصناعة لها حضور لافت في حياة الناس في معظم مناطق العالم، اعتبارا من المزارع الذي يستخدم مضخات الماء لإرواء أرضه، وحتى الباحث الذي يجتاز في المختبر آخر مراحل فرضيته، فكلاهما يشعر بأهمية الكهرباء، بل إن دور الكهرباء ازداد حتى مع التواجد الملحوظ للحواسيب في حياة الناس اليومية. وتتجلى أهمية الكهرباء للجميع حينما ينقطع تيارها، فعند انقطاع الكهرباء تتعرض حياة المواطنين وأمنهم للخطر، أو يتكبد الأشخاص أضرارا جسيمة، ويشعر الإنسان بانقطاع الكهرباء أكثر من أي مشكلة أخرى، وهو مسبب للمخاطر أكثر من أي نقص آخر. لا نزال معكم أعزائي الكرام عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم صناعة الكهرباء.
مستمعينا الأفاضل، يعود تاريخ صناعة الكهرباء في إيران إلى أكثر من 100 عام، ففي العام 1905 قام شخص يدعى محمد حسين مهدوي بإضاءة قسم من مدينة طهران باستخدام الطاقة الكهربائية من خلال شراء وتشغيل مولد كان يعمل على الفحم الحجري. وبالطبع فقد كانت الإنارة التي كان مولد الكهرباء هذا يقوم بها مقتصرة على الساعات الأولى من الليل، ونظرا إلى التكاليف العالية للمولدات العاملة على الفحم الحجري فقد استبدلت هذه المولدات بأخرى تعمل على الديزل. وبعد إنشاء السدود الكبيرة في إيران مثل سد كرج وسد سبيدرود وسد ديز، حظيت هذه المصادر لتوليد الطاقة بالأهمية في مجال توليد الكهرباء. وعلى أثر اكتشاف النفط واستخراجه تم تأمين القسم الأكبر من الطاقة التي تحتاجها الصناعة في إيران من خلال الوقود الأحفوري الذي ما يزال مستخدما.
وعلى إثر اتساع المدن وازدياد عدد السكان ودخول الصناعات الحديثة القطاع الاقتصادي في إيران، ازدادت الحاجة إلى الطاقة الكهربائية، وكان تدخل الحكومة في صناعة الكهرباء استجابة لهذه الحاجة، وأوكلت مهمة إنتاج الكهرباء وتوزيعها وإنتاج تجهيزات محطات التوليد وصيانتها وتطوير شبكة نقل الكهرباء وتوزيعه على مستوى إيران إلى القطاع الحكومي.
نعم، وكما حظي نشاط القطاع الخاص في مجال صناعة الكهرباء مثل إنتاج المحولات والعدادات وإنتاج الكابلات بالدعم الحكومي، جدير ذكره أن صناعة الكهرباء في إيران هي صناعة أساسية وهي مطروحة باعتبارها تقدم خدمة عامة.
نعم أعزائي الكرام، وقد تم إنشاء محطة القطاع الخاص، ولكن لا للإنتاج والبيع فحسب، بل بسبب أهمية التوليد والقلق من احتمال انقطاع الكهرباء. وبعبارة أخرى، فإن بعض المصانع والمؤسسات الاقتصادية قامت بتركيب مولدات خاصة بها من أجل الحيلولة دون وقوع الخسائر والأضرار التي يسببها انقطاع الكهرباء في خط الإنتاج أو تقديم الخدمات.
ويفوق استهلاك الطاقة الكهربائية في إيران المواصفات والمقاييس العالمية للاستهلاك بثلاثة أضعاف. واستنادا إلى الإحصائيات في هذا المجال، فإن أكثر من نصف من الطاقة الكهربائية في إيران يتم استهلاكه في المجالين التجاري والمنزلي، وحوالي 33% في القطاع الصناعي والباقي في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى. وتتمتع إيران بفضل طاقتها الإنتاجية التي تتجاوز 70,000 ميغاوات بقدرات فائقة في مجال إنتاج الطاقة، وتحتل حاليا من حيث الطاقة الإنتاجية للكهرباء في العالم مكانها بين البلدان 20 الأولى والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط.
ويعد امتلاك إيران أعزائي الكرام لأكبر شبكة لصناعة الكهرباء في المنطقة، واتصال شبكة الكهرباء فيها بالبلدان المجاورة وتمتعها بالموارد الضخمة من الغاز الطبيعي والنفط الخام وتوفر العلم والتخصص اللازم لإنشاء المحطات وتشغيلها والاكتفاء الذاتي في صناعة التجهيزات والمستلزمات، وكذلك وجود الأيدي العاملة الماهرة والكفوءة. كل ذلك يعتبر مزايا تبرز أهمية صناعة الكهرباء في إيران على مستوى المنطقة.
وقد هيأت قدرات إيران في مجال صناعة الكهرباء إلى جانب ارتباطها بالبلدان المجاورة عن طريق الحدود البرية الأرضية لتصدير الطاقة الكهربائية إلى تلك البلدان، حيث تقوم جمهورية إيران الإسلامية في الوقت الحاضر بتصدير الطاقة الكهربائية إلى كل من العراق وتركيا وباكستان وأفغانستان وجمهورية نخجوان وأرمينيا وجمهورية أذربيجان.
أيها الأخوة والأخوات، هذا وبلغت الإيرادات الناجمة عن صادرات الكهرباء اعتبارا من العام 2013 وحتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 $3,318,000,000. وقد تم خلال هذه الفترة تصدير 36,575,000,000 كيلو واط من الكهرباء للبلدان المجاورة، وهي باكستان وأفغانستان وتركمانستان وأذربيجان وأرمينيا وتركيا والعراق.
ويأتي العراق في المرتبة الأولى بين مستوردي الطاقة الكهربائية من إيران بحجم من الواردات يبلغ 25,033,000,000 كيلو واط في الساعة، وتأتي من بعده تركيا ب6,385,000,000 كيلو واط في الساعة، وأفغانستان ب3,777,000,000 كيلو واط في الساعة، وباكستان ب1,668,000,000 كيلو واط في الساعة من الطاقة الكهربائية. وفي الفترة الزمنية ذاتها تم تصدير 212,000,000 كيلو واط في الساعة إلى أرمينيا، و198,000,000 كيلو واط إلى جمهورية أذربيجان.
كل الشكر والتقدير لحضراتكم على حسن متابعتكم أيها الأحبة، وحتى نجدد اللقاء بكم عند حلقة أخرى من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، استودعكم العلي القدير وإلى الملتقى.
شكرا لحسن المتابعة ودمتم في رعاية الله تعالى.
بِاسْمِكَ آمَلُ النَّجَاحِ